قال فهذا هو الدرس 96 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب فضل قيام الليل. وقد بدأ الإمام النووي كعادته بتصدير كل باب من أبواب هذا الكتاب ببعض الآيات القرآنية التي تتضمن هذا الموضوع، تتضمن موضوع الباب. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل بالآيات التالية. قول الله تعالى والليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعث. ثم أتبعهم بقول الله تعالى أفى جنوبهم عن المضاجع أو طمع. ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصفوة الصالحة من عباد الله عز وجل إذ قال عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالتغفرون. هذه ثلاث آيات، آيات أخرى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بأهلة قيام الليل. الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلمة التهجد اتفق جمهور الفقهاء على أنها تعني قيام الليل بعد هجوع ولو يسير. فإذا نام الإنسان بعد صلاة العشاء مدة من الزمن طالت أو قصرت ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى التهجد. أي لو أن الإنسان لم ينم سهر بعد صلاة العشاء ثم قام يصلي فهذه الصلوات تسمى تهجدا، وإنما تسمى قيام الليل. إذا فكلمة قيام الليل أعم من كلمة التهجد. كلمة قيام الليل تشمل كل صلاة في الليل بعد صلاة العشاء سواء كانت بعد نوم أو لم تكن بعد نوم، ولكن كلمة التهجد تعني نوعا معينا من صلاة الليل، هي تلك الصلاة التي ينهض إليها الإنسان بعد هجوع بعد نوم. ولهذه الصلاة مزية أكثر من مطلق قيام الليل. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية رسوله آمرا يقول ومن الليل فتهجد به. من للتبعيض، من يعني جزء من الليل ينبغي أن تقومه. هذا الجزء غير محدد، أي أن الله عز وجل أمر رسوله أمرا خاصا به بأن يقوم في كل ليلة بعد الرقاد فيصلي من الليل. قال هذا الجزء أو قصر. إذا كلمة من للتبعيض، يعني بعض من الليل ينبغي أن تقومه. ومن الليل فتهجد به، أي قم بعد الرقاد. ولكن لماذا قال نافلة لك؟ كثير من العلماء فسروا كلمة نافلة لك أي أمرا خاصا بك موجها إليك. والواقع أن صلاة الليل أو التهجد بالنسبة لعامة المسلمين نافلة، يعني مندوب. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فريضة، وهذه من الخصائص التي خُطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من أصحابه بل من أمته أيضا. ذلك لأن أمرا خاصا وجه من الله إلى رسوله بهذا الأمر. من ذلك هذه الآية، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والأمر كما قلنا في أكثر من مناسبة للوجوب، إذا عري عن القرائن الدالة على أنه للإباحة أو أنه للندب أو أنه للتهديد أو أنه للتسمية، إذا دلت قرائن على أن الأمر هنا للإباحة أو للندب فهذا شيء آخر. لكن إذا جاء الأمر، يعني جاءت صيغة افعل عارية عن القرائن الأخرى، إذا فهذه الصيغة تدل على الوجوب. ومن ثم فقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، دل على الوجوب. كذلك هنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والمعنى الثاني للآية الذي جنح إليه بعض المفسرين النافلة بمعنى الزيادة، ومن الليل فتهجد به زيادة عن الفرائض الخمس التي خاطبك الله عز وجل بها. إذا الآية تبقى دالة على الوجوب، لكن هنا أسلوب آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني صحيح هذا أمر، لعلك تقول: طيب الصلوات الخمس أديتها. نعم أديتها، لكن هذه الصلاة فرضت عليك زيادة على الفرائض الخمس، فرضت عليك زيادة، فكلمة نافلة أي فرضت عليك زائدة، نافلة يعني زائدة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلمة عسى هذه تأتي للرجاء، وطبعا الباري عز وجل لا يمكن أن ننسب إليه الرجاء، الرجاء شأن من لا يعلم ما الذي سيحصل. الطالب يؤدي الفحص ويقول: عسى أن أنجح، يعني أرجو أن أنجح. هذا شأننا نحن، شأن الإنسان، لأنه لا يعلم ما الذي سيأتي به الغيب. لكن الباري عز وجل يعلم هل سيبعث رسول الله مقاما محمودا أو لم يبعث، يعلم ذلك. طيب ماذا قال؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلمة عسى هنا مهمتها أو وظيفتها أو دلالتها أنها تبعث الرجاء في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة عسى تطميعا من الله لرسوله أن ينال هذه الدرجة. ولله المثل الأعلى، لكن من أجل التقريب إلى الأذهان نقول ولله المثل الأعلى. الأب يعجب له بشيء لا يؤكد له، يقول له: افعل الأمر الفلاني، أدي هذه الوظيفة التي يكلفك بها، لعلي أكرمك بمكرمة نعم لا تحتر في بالك، لعلي أذهب بك إلى مثلا نزهة، إلى بلد، إلى كذا، إلى آخره. هو لا يؤكد له الأمر، لكن الوالد يعلم أنه سيفعل هذا أو لا. هذا أسلوب تربوي يبتلى منه تطميع الطفل دون أن يجزم. فكلمة عسى ليست دالة على يعني رجاء من الله، يعني هو لا يعلم، لا، ولكنها تدل على تطميع الله رسوله بأن ينال هذه الحبوة. ما هو المقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو ذلك المقام الذي يكرم الله به رسوله يوم القيامة إذ يقيمه في مقام شفاعة لأمته جمعا. تلك الشفاعة التي تسمى الشفاعة الكبرى والتي وردت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة ودلت على ذلك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة المقام المحمود تعني هذا المقام، أي عندما يتجه الناس جميعا بعد أن يقطعوا آمالهم من الرسل والأنبياء جميعا يتجهون إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطلبون منه أن يكون شفيعهم إلى الله عز وجل، فيسجد تحت العرش ويظل ساجدا وينهمه الله أنواعا من الثناء لم يلهمها من قبل أحد غيره، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل الله سبحانه وتعالى لأمته ما يلهمه الله عز وجل إياه. هذا هو المراد بالمقام المحمود. وهذا المقام لا بد أن يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر وعد الله عز وجل رسوله، لكن الله عز وجل ذكر في هذه الآية بهذا الأسلوب تطميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. إذن فالأمر بالتهجد في هذه الآية خطب به رسول الله فقط. السؤال هو التالي، هذا خاص برسول الله، ما علاقتنا بهذا الأمر؟ هو بالنسبة لرسول الله واجب، لكن هذا الواجب الذي خطب به رسول الله بالنسبة لنا ما هو؟ مندوب. بالنسبة لنا مندوب. فصحيح الفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يكلفنا بحيث لو تركنا قيام الليل نعاقب، لا، ولكن هنالك جامع مشترك بيننا وبين رسول الله. عموم الطلب مطلوب منا ومنه كما تنزل في الآيات الأخرى أن نقوم من الليل، أما الطلب الموجه إلى رسول الله فعلى أساس الفرض والوجوب، وأما الطلب الموجه إلينا فعلى أساس الندب. نعم. وأنتم تعلمون أن هنالك أمور متعددة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجبات ومن مباحات. فمن الواجبات أو من المحرمات التي نهي رسول الله عنها ولم ينهى عنها غيره أكل الصدقة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من آل بيته يجوز له أن يتناول شيئا أن يأكل شيئا من الزكاة. هذا شيء ثابت ومتفق عليه، في حين أن سائر الناس من غير الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته إذا كانوا أهلا للصدقات، يعني كان واحد منهم داخل في صنف من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن يأكل من الصدقات. نعم. ولا نريد أن نعدل الأمور التي اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتيجة لهذا الأمر فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل، ينام أقله ويقوم أكثره، وفي بعض الليالي يضطجع ولا يكاد الرقاد يسري إلى عينيه لدقائق حتى يستيقظ فيغادر الفراش ويقوم فيصلي إلى أن يبصق الفجر، كما سنجد في الأحاديث الكثيرة والواردة في الصحاح التي سنمر عليها ونشرحها إن شاء الله تعالى. الآية الأخرى التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب قول الله عز وجل في سورة السجدة وهو يصف الصفوة الصالحة من عباده. يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما هي الصفات التي وصفهم الله بها؟ صفات كثيرة، لكن من جملتها تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لاحظوا أيها الإخوة هذا التعبير البليغ المصور. لم يقل بيان الله عز وجل يقومون من الليل بعد الرقاد فيصلون، لا، ما قال هذا، وإنما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أولا استعمل البيان الإلهي وزن تفاعل، تتجافى على وزن تتفاعل، والتفاعل هذا الوزن ينبئ عن الحركة، ينبئ عن التفاعل يعني. نعم. والكلمة كلمة تتجافى معناها ووزنها بهذا الشكل ماذا تصور؟ تصور حالة إنسان جنبه ملتصق بمضجعه الوسير، جنبه يحن إلى مضجعه، فبين هذا الجنب وبين مضجعه ارتباط، بمعنى أن جنبه لا يزال بحاجة ماسة إلى الرقاد، لا سيما الرقاد في هذا الفراش الوسير اللين، لكنه على الرغم من هذه الحاجة الماسة لجنبه إلى هذا الفراش الوسير، فإن هذا الإنسان يجافي جنبه عن فراشه هذا، يجافي. ثم لم يقل الله فقط تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيه صورة المقاومة، جنبه نعم يتجه وينجذب إلى الفراش، وهو يجب جنبه ليبعده عن الفراش في مقاومة. الجسم يقول: أنا بحاجة إلى مزيد من الرقاد، أنا بحاجة إلى أن أبقى مضطجعا لأنني متعب، مكدود الجسم، بحاجة إلى مزيد من الرقاد. الجنب هكذا يقول، ولذلك فهو ينجذب إلى مضجعه، لكن روحانيته، حنينه إلى الله، حبه لله، عبوديته لله، تعظيمه لله، مخافته من الله، يقاوم هذا الحنين إلى الرقاد، فهو يجذب جنبه المتجه إلى الفراش لينهض فيقف، وقد ابتعد وتحرر عن الفراش ليقف بين يدي الله عز وجل. لاحظوا هذه الصورة تعبر عنها كلمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم، فهي صورة تثبت في ذهن الإنسان وفي مخيلته حالة هؤلاء العباد الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى. ولا نريد أن نقرأ الآيات التي قبلها التي فيها السجدة، نعم، فكلكم يسمعها ويقرأها ربنا في سورة يوم الجمعة وغيرها. نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا تتجافى؟ لماذا؟ في سبيل ماذا؟ يقومون ليسهروا ليلهوا ليثمروا؟ لا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليقفوا بين يدي الله يدعونه خوفا وطمعا. نعم، من اجل هذا ينهضون. هذا وصف لحال من قال عنهم بعد ذلك: فلا تعلم نفسا ما اخفي لهم لهؤلاء الناس من قرة اعينهم جزاء بما كانوا يعملون. من هنا نعلم ايها الاخوة ان هذا الذي فرضه الله على رسول الله نددنا اليه الله عز وجل، طالبنا به رحمة منه بنا على سبيل المدد لا على سبيل الوجوب، ولكن في نفس الوقت بين لنا أهمية هذه العبادة. وطبعا كلما قاوم الإنسان في سبيل عبادته لله عز وجل نفسه الأمارة بالسوء، وكلما فطر نفسه في سبيل الوقوف بين يدي الله عن مشتهياتها عن رغائبها عن أهوائها، يكون الله عز وجل أكثر حبا له وأكثر قبولا لطاعته وعمله. لذلك قلنا صلاة التهجد إنما تطلق على الصلاة التي تكون بعد الركوع. طيب ما الفرق؟ عندما تكون لا تزال في مرحلة السهر لا توجد صعوبة في أن تقوم قبل أن تنام وتصلي، لكن عندما تستسلم للرقاد ويلتاق الرقاد على كيانك وفي عينيك، جرب، عندئذ يكون نومك على الفراش شيء صعب وأمرا ثقيلا جدا. نعم في كثير من الأحيان عندما نحاول أن نقاوم الرقاد للقيام إلى الفريضة قبل طلوع الشمس نجد أنفسنا نحاول ونقاوم أنفسنا مقاومة كبيرة، فكيف إذا أراد الإنسان أن يقوم قبل الفجر بساعة مثلا سيجد نفسه منجذبا إلى الفراش، ولسوف يشعر في شيء آخر، يعني زيادة على حاجة الجسد إلى النوم وزيادة على يعني ليونة الفراش وكل شيء يغري بالرقاب، الشيطان يزيدك حبا بالرقاب ويزيد عينيك يعني فكرا بالنوم ايضا. فاذا كنت في العادي مثلا تكون منجذبا الى الرقاب 50% الشيطان يزيد 50 اخرى ويجعلك تستسلم للرقاب وتبعد هذه الفكرة عن بالك. نعم حتى وان اراد زميلك ان يوقظك الى التهجد، من هنا قال التهجد ثوابه اكثر من ما يسمى قيام الليل قبل الرقاد. نعم لكن هنا يعني التوازن يكون رصيده حسب مدى ارتباط القلب بالرب. فاذا كان هذا الانسان صلته بالله صلة تقليدية، ايمانه بالله ايمان وظيفي يعني كأكثرنا في هذا اليوم، اما قلبه ومشاعره وانشطته فمتجهة الى رغائبه واهوائه الدنيوية المختلفة، في الواقع ان هذا الانسان عندما ينبهه المنبه الذي الى جانبه او زميله الذي يستيقظ قبله او اي الناس لم يستطيع شعوره الايماني ان يتغلب على رغائبه النفسية ابدا. لماذا؟ لان ايمانه هزيل ولان صلته بالله عز وجل ضعيف كالانسان الضعيف المريض الذي شعب شكله وتهالت قوته غرائبه تتغلب عليه. واما الانسان الذي غزى ايمانه وغذى صلته بالله عز وجل عن طريق الاكثار من تلاوة القرآن، عن طريق الاكثار من ذكر الله، عن طريق الابتعاد عن المحرمات، عن طريق فطم السمع عن المال الحرام، اذا كان الانسان غذى ايمانه بهذه الطريقة واستمر على ذلك فالواقع انه ربما استيقظ فجأة بدون موقف في جنح الليل رأسا مشاعره الإيمانية عبوديته لله ارتباطه بالله عز وجل كل ذلك يدعو إلى أن ينظر إلى الساعة، كم ساعة الآن؟ كم بقي من الفجر؟ ينظر وإذا بالفجر كاد أن ينزل بقي ثلاثة أربع ساعة أو ساعة أو نعم ذلك فينحط من رقادي، على الرغم من أن النوم من عينيه وعلى الرغم من ان جنبه يقول له بلسان الحال انا بحاجه الى مزيد من الرقاد، لكنه يقول لنفسه كفاك نوما انا ان اقف بين يدي الله
ولفة الوقوف بين يدي الله في هذه الساعة أيها الإخوة يعرفها من ذاقها. تختلف لذة وقوفك بين يدي الله في ساعة كهذه الساعة اختلافا كبيرا عن وقوفك بين يدي الله وأنت في ساعة ليس من حولك فيها أحد، لا تسمع ضجيجا ولا ترى من حولك لا أصدقاء ولا جيران ولا 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 أحد من الناس. الليل هادئ، سكون مطبق، وكأنك في الكون وحدك، وكأنك مع الله ليس بينك وبينه أحد إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه الساعة تختلف جدا جدا عن الساعة التي يكون الكون فيها ممتلئا بالضجيج. نعم، الضجيج ملء أذنك وملء عينيك مشاعر وكل ذلك. نعم، لكن عندما تقوم في الساعة الثالثة مثلا قبيل الفجر وتسبغ الوضوء وتقف بين يدي الله وتقول له، تخاطبه، نعم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ثم تبدأ فتقرأ ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل، ستشعر أن الرب يصغي إليك. إن جاء بهذا التعبير نقول يسمعك، نعم يسمعك، وسوف تشعر أنك مع الله وأن الله معك في نفس معين في الصلاة في هذه الساعة. فإذا ركعت ثم سجدت في تلك الساعة يطيب لك أن تطيل السجود وأن تناجي الله وأن تكلمه بكل ما تريد، بكل ما تريد، نعم، تشكو آلامك، تحدثه عن حنينك المبرح بك، تحدثه عن آمالك، تحدثه عن غرائبك الدنيوية والدينية، إلهك الذي لا إله لك سواه، وتكلمه تثني عليه وتطير في السماء عليه تشكره على أن أيقظك وأقدرك على التغلب على نفسك التي كانت تشدك إلى مزيد من الرقاد. نعم، تثني عليه. هذا الشعور، هذه الذي لا يمكن أن تذوق مثلها عندما تكون في صخب الكون في الضجيج في الأوقات الأخرى. تلك هي مزيد التهجد والقيام بالليل. لذلك الباري عز وجل وصفها بهذا، ما قال كانوا يؤدون الفرائض في مواقيتها، ما قال هذا، لا واضح، ما في مؤمن لا يؤدي الفرائض في مواقيتها، ما في. نعم، هل تتصورون انه يوجد من لا يصلي مسلم؟ ابدا، لا سيما ذاك الذي ينطبق عليه قول الله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. لا يمكن ان يكون هذا مسلم، مستحيل مستحيل. نعم، قد يتكاسل الانسان لكنه يعلم انه متكاسل، وشيئا فشيئا يتحرر من كسله. فالباري ما قال عنهم كانوا يؤدون الفرائض في مواقيتها، خير ان شاء الله، مش في مثل ما بيؤدي الفرائض في مواقيتها، وانما وصفهم بما هو اسهل من ذلك فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن اسحار هم يستغفرون، كما سنجد في الايه الاتيه. او يقول عنهم في السوره الاخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا جاذبين، كل منهما يجذبه الى النهوض من فراشه والوقوف بين يدي مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. لاحظوا الاجر الذي قاله بعد ذلك لهؤلاء الناس، هذا شيء يعني يجعل الانسان لو كان مع الله حقا يجعله يستصغر الدنيا كلها مهما كبرت، تصبح حقيرة 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 أمام هذا الجزاء الذي يعد الله به هؤلاء الناس. ما هو؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، نفس النكرة، النكرة في سياق النفي للتعميم، أي نفس، لا رسول لا نبي لا صديق ولا ملكة لا تعلم اي نفس ما الذي اخفاه الله لهؤلاء الناس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع من قرة اعينهم من النعم التي ستقر بها اعينهم. لاحظوا هذا المعنى وتخيل ما شئت. كل ذلك دخل في هذا الوعد الرباني، كل ذلك دخل، واشياء كثيره انت لا تستطيع ان تتخيلها. خيالك محصور في النعم التي تعودت عليها في دار الدنيا، لكن الله عز وجل سيخترع لك، انجاز التعبير، سيبدع لك نعما لم تكن تعرفها في دنياك، وسيقدرك على التمتع بها وعلى التلذذ بها لوقت لا يمكن ان يبين، اللغه اضيق من ان تشرح. ما في ملك، ما في انسان يعلم ما الذي اخفاه الله لهذا العبد الذي ترك رقابه ليقف بين يدي الله ويقول يا رب تركت كل متعي في سبيل ان يقع بين يديك في هذه الساعه التي عكف فيها الله على لاههم وتقلب الغافلون فيها برقابهم. نعم، وعلقت النفوس بالنور. الان طاب لي ان اقف بين يديك، طاب لي ان اناجيك. نعم، هذا الوضع يقابله هذا الاكرام. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يقول ان قائلنا رب عز وجل جعل الجنة او هذه النعم التي لا يمكن ان توصف ولا يمكن ان تحد جعلها جزاء للطاعة، فكيف نقول ان الانسان الذي يعبد الله عز وجل مقابل الجزاء لئيم كما قلنا بالامس؟ الجواب عرفتموها ايها الاخوة. الباري جعل النعيم الذي وعدك به من طرفه هو ألزم ذاته العليا، لكن اياك ان تتصور انه فعلا يعني انت عندما تقوم فتركع له هذه الركعات تقول قد اشتريت منه هذا النعيم بحبل براعه وخلص ما عاد فيه الا مني عليك. معقول هذا الكلام؟ مستحيل. يعني نقول لو لم يوفقك الله للنعود من فراشك لما قلت، ولو لم يوفق لك ان يقوم بين يديه لما وقفت ابدا. وما نسينا بعد كلام تلك المرأة الصالحة التي قالت لسيدها كانت تخدم أسرة وسمع رب البيت وهي تقول في سجودها مشي، جعلتها تقول لربها أسألك بحبك لي أن تكني مني أن تعطيني ألف شكرا تدعي. هذا صاحب البيت استعظم كما قلنا، استعظم شو معك يا ابي، شو هالدلالة اللي عم تتدلل، شو بيعرف انه الله بيحبك؟ أنكر عليها هذا الكلام. فقالت له يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أيقظني بين يدي، لولا حبه لي ما أنطقني بهذا الكلام. مظبوط. ومن حق كل منكم إذا وجد أن الله عز وجل أيقظه في جنح الليل فقام ليصلي وقام يدعو، من حق من حقه أن يقول هذا الكلام ويقول اللهم إني أسألك بحبك لي أن لا تتخلى عني وأن تعينني وأن تيسر لي سبيل الوصول إلى رضاك أجل. نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا من فضل الله، جعله جزاء تفضلا منه واحسانا، لكن من قرة اعين. يعني يقول ذكر الجفا في موطن الصفا من الجفا، لكن مضطرين في بعض الاحيان نذكر الجفا، نذكر كلام بعض الفساق، بعض التائهين، بعض الاقزام. نعم، الذين يسخرون من حديث الله على الجنه ويقول قائلهم مسلمون، لكن مسلمون بماذا؟ مسلمون اقزام صغار بالانتماء لكنهم عبيد لسادتهم في الغرب، عبيد قطعا لسادتهم الغربيين. يقول قائلهم محمد كان شاطر ذكي ووجد ان قومه يعيشون في ارض لا زرع فيها ولا خصب ولا نماء، ما في نبع ماء، يعني حسر في قلوبهم ان يجدوا رخا اخضر، ان يجدوا نبعا من الماء. فمحمد عليه الصلاة والسلام لما دعاهم يعني الدين الاختراع لنيا منعهم بالشيء اللي هم أن يحلموا فيه، وأن نذير بعد الموت في جنة والجنة عبارة عن أشجار ونخيل ومدرشو والمية عم تجري مشان لحتى يجذبهم الشيء اللي هم عم يطلعوا فيه. هؤلاء الحمقى المغفلين وقفوا عند كلمة جنات النعيم أو جنات تجري من تحتها الأنهار وقفوا ولم يتابعوا، لم يقفوا على قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كل ما يفعلون فيه موجود. لم يقفوا أمام قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بعد شؤال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولم تعلم ما هو هذا المزيد. هذا الإنسان أحمق مغفل أو هو يتحامق لكي يلقى الوجه أمام سيده الذي هو مسلم ولكي يأتي إلى القيامة أسود الوجه أمام مولاه وخالقه. أجل الجنة، الجنة اسم من قبيل تسمية الكل باسم الجسد، من قبيل تسمية الكل أيها الإخوة باسم الجسد، معروفة هي ولا لا؟ شاعر بأن الديوان من 15 قصيدة يسمي ديوانه باسم قصيدة من هذه القصائد. طيب هذا شو العمل اسمه؟ تسمية الكل يعني الديوان كله باسم الجسد، بشوف انه الديوان القصيدة يعني هي عبارة عن اجمل القصائد فيسمي ديوانه باسم هذه القصيدة، هي ديوان في 15 قصيدة. تسمية الله هذا النعيم الذي لا أول له ولا آخر، نعم باسم الجنة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل أو الكل باسم الجزء. طيب لقد يقول قائلا منهم لماذا اختار أن يسمي أصناف النعيم التي لا تحد باسم جزء منها وهو الجنة يعني البستان الذي تقاربت أشجاره، ليه ما اختار اسم ثاني اسم لنعيم ثاني؟ مثل واحد إذا سأل صاحب ديوان ليش سميت ديوانك باسم هالقصيدة ما سميته باسم اللي قبلها أو اسم اللي بعدها مثلا؟ شو الجواب أيها الإخوة؟ لاحظوا دقة حكمة رب العالمين، كل أنواع النعم تتطور، كلها يتطور ويتبدل ويتغير، في شيئين لا يتطوران ولا يتغيران مهما تطورت الحضارات والمدنيات، ما هما؟ الخضرة والماء. جمال الخضرة لا يمكن أن يطورها تطور، هل يمكن مثلا جماعة يقولون منذ أقدم العصور إلى الآن ونحن نجلس فنتمتع بالخضرة التي نعم نراها أمامنا والتي تتسع أفقها أمام أعيننا، لا أخي خلينا نغيرها، خلينا نغير الأخضر مثلا بالأزرق، خلينا نعمل بدال اللون الأخضر بقى اللون مثلا كحل لون ثاني، نعم هل فكر أحدا بهذا؟ ولو فعلوا لغابت المتعة، المتعة متعة العين بهذا اللون. علاقة الإنسان بالخضرة لا تزال كذلك، يجلس هذا الإنسان صباحا على سلفته ليتمتع بالأشجار الفسيحة التي تكون مد بصره وكلما رأى هذا المنظر كلما دخلت النشوة عقله، تمام كما كان الشام عليه قبل 20 قرن 30 قرن أكثر أقل. كذلك الماء، الماء مع الخضرة نعيمان لا يمسهما التطور بشكل من الأشكال، واضح؟ سمى بيان الله عز وجل أنواع النعيم التي ادخرها لعباده الصالحين سماها باسم النعيم الذي لا يتطور. ما هو النعيم الذي لا يتطور؟ عبارة عن منظر الخطرة الذي تكون متمردا في داخله او الذي تشرف من بعد عليه، زائد المياه الهاطلة التي تسمع خريرها في اذنك والتي ترى طريقها بعينيك، اليس كذلك؟ الله الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على ان الله لم يجعلنا حلقا اجل، الحمد لله الذي جعلنا عبيدا له فقط ولم يجعلنا عبيدا لأناس أمثالنا أجل. لذلك يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الآية الثانية التي استشهد بها الإمام النووي. الآية الثالثة قول الله عز وجل وهو يصف الصفوة من عباده يوم القيامة عندما يفتح لهم أبواب جنانه، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخر الكلام، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن محل الشاهد هنا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا. هذا الكلام أيها الإخوة مبشر ومنذر، يعني واحد من أمثالنا عندما يصغي السمع إلى صفات هؤلاء الذين سيكرمهم الله بالنعيم المقيم غدا، يسمع هذه الصفات رأسا يقول لنفسه: يا ترى هل أنا أيضا أتصف بهذه الصفات؟ طبعا ما هيك؟ كل واحد منا بيحاول يشوف أنا هيك يا ترى؟ أول صفة مالنا هيك: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ستقول لنفسك: يا الله انا يعني الحمد لله انني اديك صلاة الفجر، وانا لست ممن يرقد جزءا يسيرا من الليل ويقوم سائره، اذا لا 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 انا مالي من هدول الناس. شيء مخيف، لكن في نفس الوقت مبشر لمن يفعلون هذا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب ما الموقف؟ قلت لكم ايها الاخوة مرة ان البيان الالهي مربي، يربيك يا ايها الانسان بعد ان عرفت الله على ان تنجذب الى الله بالطمع بقدر ما تنجذب اليه بالخوف، يعني يكون دافع الخوف يساوي دافع الامل. يربيك الله عز وجل على ان لا يكون خوفك اشد من طمعك يعني املك، وان لا يكون املك ايضا اشد من خوفك. اذا كان الخوف اكثر يزيدك في الياس، واذا كان املك اكثر يزيدك في الدلال، وفي ان يعني تترك نفسك على هواها وتتواكل. فالبارئ عز وجل ليربينا على هذا الاساس متوازن عندما يصف المارقين يصفهم بأسوأ صفاتهم، يقول عن المجرمين: الملائكة يسألون المجرمون ما سلككم في سقر، ليش كنتوا بحالكم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ماشي نعم. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. عندما تسمع هذا الكلام تنتعش وتقول: الحمد لله أنا لست منهم، لم نكن من المصلين أنا أصلي، ولم نكن نطعم المسكين أنا أدفع زكاة مالي، وكنا نخوض مع الخائضين يعني ننسى الله أنا لست منهم، أحضر وأحضر مجالس الذكر مجالس العلم، وكنا نكذب بيوم الدين، معاذ الله أنا أؤمن بيوم الدين. تنتعش وتعلم انك اذا ما دمت لست من هؤلاء اذا انت ممن؟ انت من الصالحين. الم تجب الا تسمع صفات الصالحين؟ واذا به يتحدث عن اعلى صفاتهم فيقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ان يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين الى اخر هذه الصفات. تجد انك مقصر عن هذه الصفات. طيب ما الحكمه؟ الحكمة كما قال سيدنا أبو بكر لعمر في وصيته قبيل موته لعمر قال ألم ترى يا عمر أن الله عز وجل إنما ذكر صفات أهل الجنة بأحسن صفاتهم وإنما ذكر صفات أهل النار بأسوأ صفاتهم. إنما ذكر الله صفات أهل الجنة بأعلى صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت أين عمل من أعمالهم. وإنما ذكر أهل النار بأسوأ صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم كي لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك ولكي لا ترهب رغبة تلقي فيها بيديك يعني تيأس. نعم. إذن الباري أكرم من أن لا يكرم عباده بهذا النعيم إلا إذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لا ولكن الله عز وجل يربينا على أن تكون دوافع الخوف مساوية لدوافع الطمع والأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك وصفهم بهذا قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دل هذا أيها الإخوة على أن وقت السحر يعني قبل الفجر 10 دقائق مو أكثر هو وقت الاستغفار. لا تقرأ القرآن كل شيء الوقت كنت تصلي حسنا بقي للفجر 10 دقائق اجلس واستغفر الله. وإن استطعت أن تجعل من ذلك وردا لنفسك 100 مرة استغفر الله العظيم واساله التوبه وان تثابر على ذلك فلك على ذلك هذا اجر كبير وكبير جدا. نعم. وهذا شيء دل عليه قول الله سبحانه وتعالى وللاسحار هم يستغفرون. فاذا اذن للفجر وقمت تصلي ركعتي الفجر فسبح الله 100 تسبيحه. التسبيح بعد اذان الفجر والاستغفار قبل أذان الفجر. هذه هي الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. ثم يبدأ بالأحاديث فيقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق يعني. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك أو غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. الحديث متفق عليه. هذا حديث سيدة عائشة التي كانت معه وكانت أدرى الناس بخصائص عاداته وشؤونه. كان يقوم من الليل واقفا ويطيل وهو بشر حتى تتفطر قدماه من طول الوقوف. أولا أيها الإخوة يعني أنا أحب قبل أن أشرح أن أقارن بين واقعنا حالنا وحال رسول الله. أعتقد أن كل من قارن سيشعر بخجل كبير جدا جدا وحياء من الله ومن ثم يشعر بحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك يا أخي مين منا لازم يكون أكثر؟ مين؟ اللي أكثر معصي، اللي أكثر بعدا، اللي بحاجة إنه ربي يغفر له. هذا هو الأحوج إلى أن يقوم فيناجي الله يسأله أن يغفر له ذنبه ويصلح له حاله. لكن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها طيب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم ليست له أخطاء تستدعي التكفير عنه، لم يرتكب ذنبا موقبه بقتل لا كبيرة ولا صغيرة، أليس كذلك؟ فليس بحاجة إلى مثل هذا هذه العباد المبني المؤلمي، نحن الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه العبادة. ومع ذلك فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله هذه الوقفات الطويلة التي تؤول به إلى هذه الحال، وواقعنا نحن الصورة ما هي عكس ذلك تماما. قلت لكم بالأمس كثيرا من المسلمين حتى الذين يكتبون في الإسلام، حتى الذين يتحدثون عن الإسلام، حتى الذين يمارسون الدعوة لا يعلمون من قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلا تفسيرها، إلا الحديث عنها. وحظهم من صلاة الليل القيام لصلاة الفجر قبل أن تنزل الشمس. أجل طيب، قارن بين رسول الله وهذا شأنه، وبين حالنا نحن وهذا شأننا. ألا يبعثك هذا تبعثك هذه المقارنة على الخجر؟ طيب، لعل قائلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام متميز عنا لأنه بحاجة إلى أن يشكر الله عز وجل. نحن النعم اللي أزداها الله عز وجل إلينا أقل من النعم التي أزداها إلى رسوله، جعله نبيا لم يجعل منا يعني رسولا ولا نبيا، أكرم بالعصمة ما أكرمنا بالعصمة، يعني مثلا يقول هذا الكلام. الباري يقول لنا جميعا لئن شكرت وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الرسل والأنبياء كل نعم الله عز وجل التي أغدقها عليهم لا تحصى بشكل من الأشكال. وهذا الكلام كلام إنسان لئيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لازم يحمد الله ويشكره لأنه رسول، أما نحن لكان هذا نوع من العتب على الله. كأنك تقول لو أنك جعلتني نبيا كما جعلته، أو لو أنك يعني أكرمته بالمزايا الخاصة التي أكرمته بها لقمت أنا الآخر من الليل ولصبرت إلى أن تتفطر قدمي، لكن أنت ما أعطيتني الشيء اللي أعطيته للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يحق للإنسان أن يخطر في باله هذا؟ ومع ذلك فأنا أقول كما قال رسول الله لست كأحدكم. لما بعض الصحابة حاولوا أن يعملوا مثله قال لا ما في داعي يعني تكون مثلك أيدي، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. اضرب بسهم من هذه النافلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ومواظبا عليها ولو 10%، أي اجعل لنفسك حظا من قيام الليل ولو نصف ساعة يعني قبل الفجر، ولا نصف ساعة، لا تخلي لا قدمات تتفطر ولا يصير شيء. نحن نقول هذا حتى نضرب بسهم يعني بنصيب من هذا الأمر الذي كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب شيء آخر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ليصلي ويطيل ويطيل ويطيل، هل كان وهو يفعل ذلك يسجل لنفسه حسنات يطالب بها الله مقابل ذلك بأمتار زائدة أو كيلومترات زائدة من جنته؟ نعم، هل من أجل هذا؟ لو كان من أجل هذا ما قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني الله عز وجل وعدني المقام المحمود ووعدني بما سيكرمني به كما قرأ في محكم تبيانه، طيب ماشي الحال، لكن أنا الآن عبد، والعبد ينبغي أن يكون كيانه لسان شكر لسيده. إذا فأنا ينبغي أن أعبد الله شكرا له على تفضله علي بقطع النظر عن النعيم الذي سيعطيني إياه. صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إن قام الليل أو لم يقم الليل فجزاؤه موفور، ولكن هذا ما نريد أن نقوله، عبوديته هي التي تسوقه إلى هذه الصلاة، عبوديته هي التي تنهضه إلى هذه الطاعات. ولو أنه قال أنا ضمنت لنفسي خلاص، الباري قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، اذا ليش لا تقوم الليل بقى؟ نعم وانا قرين العين وما في مشكلة. نعم. لكن بالعكس لما ربنا قال لي ولا الاخوه كرمك فترضى، احتاجت عوامل العبادة بين جوانحي اكثر من ذي قبل، اكثر من ذي قبل. الان يريد ان يعبد ربه للمدح الذي يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى، للكرم الذي يعني اتجه به الله سبحانه وتعالى إليه. أفلا نعبد الله نحن على هذه الشاكلين بهذا الوضع؟ اعبد الله لأنك عبده ولأنه ربك، والزم بعد العبودية له ناسيا الجزاء، ناسيا الجزاء أثناء العبادة إجعل عبادتك له تماما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا انتهيت من العبادة فكيف موقف الفقر؟ موقف الفقر مستقل، موقف العبادة مستقل. انتهيت من العبادة، الآن جاء وقت الاستجداء، تقول يا رب انا لست اعلم بان اقول لك ادي الطاعات وفعلت 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 كله بفضلك، لكن انا عبدك الذليل الفقير وانا بدي اكرامك، اكرمني بما وعدت به عبادك الصالحين الذين قلت عنهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كلام، اعطيني انا نصيب تاني من هذا الكلام، كرمني بهذا الشيء. لاحظوا ايها الاخوة دعاء سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم خليل الرحمن لما دعا الله نسي كل حسناته بل ذكر معاصيه، ما له معصيه. سؤال: واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. الحقني، ما أن اجعلني من الصالحين، شاف حالي أقل من أن يكون من الصالحين، الحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسي كل طاعاته، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أنا مضطر مرة أخرى أن أغيب عنكم يوم الاثنين، يوم الخميس سآتي إن شاء الله، لكن خوفا من أن لا أدرك الدرس لا أريد أن أتعبكم، فهما درسان سأغيب عنكم بالنسبة فيهما، يوم الاثنين ويوم الخميس، وموعدنا الاثنين بعد القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.